هذه المدة قطعت الموالاة، يعني متى يخرج ومتى يجد مكانا فاضيا يتوضأ فيه ومتى يرجع. فعلى هذا الرجل الآن أن يذهب إلى مكة، وإن كان صاحب زوجة لا يقربها حتى يذهب إلى مكة ويطوف بثيابه طواف الإفاضة ويرجع. وإن أحب أن يحرم من الميقات بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة فلا بأس. بلغه. نعم.
بارك الله فيك يا شيخ. بالنسبة للتعزية،
للتعزية
نعم، في البيت يقيمونها 3 أيام. أحيانا العم أو ابن الخال أو ابن العم يأمرك بالتواجد في التعزية وتحدث لنا إحراجات، يعني قد يكون خصام بين العم وقد لا يكلمك أشهر، وقد حدث هذا معنا، فما قولك يا شيخ؟
بارك الله فيك. الاجتماع التعزية بدعة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يجتمعون لها، مع أنه أحيانا يصحبها من المنكرات أشياء كثيرة. فلا تحضر الاجتماع ولا تفتح بابك للاجتماع. ومسألة إن فلان يغضب أو لا يغضب لا عبرة به، ما دام هدي النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هذا نحن مأمورون باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ثم إن في فتح الباب للتعزية إشعار بأن أصحاب المصيبة ما رضوا، كأنهم يقول للناس: يا أيها الناس عيتوا عزونا. وفي الله عز وجل عزاء من كل هالك. فأرى أنه أن تقاطعها، ومن هجرك أو قطع صلتك فالإثم عليه أنت، لا تهجره ولا تقطع صلته والإثم عليه. نعم.
الشيخ، ما حكم المداومة على ذكر لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت معين؟ كان يقول بعد كل صلاة عصر: بسم الله علي وعلى ذريتي وعلى أهلي وعلى أهل بيتي وعلى رفدان.
له على كل حال ورد هذا من الأوراد، من الأوراد، والأوراد النسائية تكون من بعد العصر ومن بعد الغروب. أما لو اعتقد أن هذا ذكر متصل بالصلاة لا لأنه آخر النهار فهنا يمنع، لأن العبادة لا تتم فيها الموافقة إلا إذا اجتمع فيها 6 شهور، أن تكون موافقة للشريعة في السبع وفي الجنس وفي القدر وفي الهيئة وفي الزمان والمكان. إذا خالفت الشريعة في واحد من هذه فليس مشروعا. لو أن الإنسان كلما دخل بيته صلى ركعتين وقال هذا تطوع بالصلاة ما فيه، نقول لا، تقييدك هذا بدخول البيت بدعة. لم يرد في الشريعة أن دخول البيت سبب لصلاة ركعتين، فتكون مردودة على صاحبها وهو آثم أيضا. فهذا الذي قيد هذا الدعاء بصلاة العصر نسخ، هل أنت قيدته تبعا للصلاة أو لأنه وردك الذي تريد أن تقرأه في آخر النهار؟ إن قال إن هذه نيتي فليس عليه شيء، وإن قال الأول قلنا لا. إيه إذا كان هذا وردي أنا لا لأنها صلاة العصر لكن لأنها آخر النهار لا شيء عليه.
شيخ حفظك الله، بالنسبة لبعض عروض تجارية
بالنسبة إيش؟
عروض تجارية لشركة الهواتف المتنقلة، هواتف الجوالة. في الأصل الشركات يعني تلزم المشترك في اشتراك سنوي، يدفع اشتراك سنوي ملزوم فيه بالإضافة للمكالمات، يدفع تكاليف المكالمات.
المكالمات؟
تكاليف المكالمات اللي يتكلم فيها بالدقائق. في بعض العروض حاليا شيخ تقول الشركة يعني احنا نطيح عنك الاشتراك السنوي بشرط يعني تدفع مثلا 10 دنانير شهريا العشر دنانير هذه من ضمنها المكالمات اذا تحدثت في مبلغ 10 دنانير يعني لا طالب ولا مطلوب وان زادت مكالماتك عن 10 دنانير ياخذون منك بقدر الزياده على السعر معين للدقيقه. اما مثلا اذا جاء مشترك وتحدث بمثلا 6 دنانير وانتهى الشهر تقول الشركه خلاص ال4 دنانير الباقيه تروح عليك ما ترحل للشهر التالي.
نعم.
فالمعامله هذه شو؟
يعني الاشكال الان هل هو في الشركه التي اشترط فيها ان يلتزم الى مده سنه او الاشكال في انه اذا كلم فما زاد على 10 دنانير فهو عليه وما نقص فهو عليه ايضا.
الاشكال في العقد الاخر هذا.
ها؟
الاشكال في العقد الاخر.
الثاني هذا. ما في شيء هذا ما في اشكال. لانه يعني اذا حدد الاعلى السقف الاعلى خلاص ما بقي مشكله. اذا قيل لك مكالمه في حدود 10 دنانير فلا اشكال في هذا. لانه اذا كلم في 5 دنانير يعني مقدار 5 دنانير فقد عرف ان الزائد واحد عنه من اصل. اي نعم.
الزائد يروح عليه.
يروح عليه باختياره.
سماحة الشيخ عندي سؤال ما حكم بقايا الاكل بين الاسنان في الصلاة؟
نعم. اي معروف.
السؤال الثاني ما حكم مس المصحف بغير طهارة؟
نعم. هل نقبل منه سؤالين؟ لأن المقرر واحد نقبل. طيب أما بالنسبة لبقايا الطعام بالأسنان فلا بأس أن يبقى في بين الأسنان ولو صلى الإنسان، لكن لو انفصل منه شيء فلا يبتلعه. أحيانا يبقى بين الأسنان ثم بعد مدة يخرج من بين الأسنان أو ربما يحركه بلسانه يخرج. يقول هذا لا بأس به لكن لا يبتلعه. وأما بالنسبة لمس المصحف فالقول الراجح قول الجمهور أنه لا يجوز أن يمس المصحف إلا بوضوء، وإذا كان محتاجا إلى قراءة من المصحف وليس على وضوء فليلبس قفازين أو يضع منديلا على المصحف حتى لا يباشر مسه. واضح؟ الحمد لله.
رضيت يا شيخ ما حكم البخاخ الربو في رمضان؟
نعم. البخاخ لمعالجة الربو والإنسان صائم في رمضان أو غيره لا بأس به، لأن هذا البخار لا يصل إلى المعدة التي هي مجمع الطعام والشراب، وإنما غاية ما فيها أنه يفتح قنوات التنفس ولا يصل إلى المعدة فلا بأس. نعم.
بعض الناس إذا سلمت عليه وهو جالس يعتذر بقوله عز الله مقامك.
إيش؟
بعض الناس إذا سلمت عليه وهو جالس.
نعم.
يعتذر بقوله عز الله مقامك أو كذا.
عز الله مقامك.
نعم.
وش معنى؟
وانت جالس
يعني مريت بشخص وهو جالس وسلمت عليه.
صافح.
ها؟
مصافح.
ها.
انت واقف وهو جالس.
ايه. ينبغي الانسان اذا سلم عليه احد ومد يده اليه ان يقوم لئلا يكسر قلب صاحبه، الا اذا كان يشق عليه القيام مثل ان يكون المسلمون كثيرين وهو جالس ويشق عليه كلما جاء واحد قام فلا بأس أن يمد يده وهو جالس. أما مسعة عزك الله فلا داعي لها، لا داعي لها فلا يقول. ثم ها هنا مسألة وهي أنه شاع عند كثير من الناس اليوم أن الداخل إذا دخل بدأ بأول واحد يليه عند الباب وصافح ثم مشى على الناس، وهذا غلط من وجهين. الوجه الأول أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل على مجلس أن يصافحه، بل كان يجلس حيث ينتهي من المجلس بدون مصافحة. المصافحة تكون عند الملاقاة في الشارع. ثانيا أنه يبدأ بالأيمن مع وجود من هو أكبر منه، وهذا غلط أيضا، لأنك إذا دخلت على مكان وفيه صغار وكبار ابدأ بالكبار، بخلاف ما إذا كانوا جالسين على يمينك ويسارك فابدأ باليمين ولو كان أصغر. ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى في المنام رجلين ومعه سواك، لما أراد أن يناولهما قيل له كبر كبر. وهذه سنة الناس لا شك أنهم يريدونها لكنهم ما اهتدوا إليها. فيقال الأفضل إذا دخل الداخل أن يسلم على العموم ثم يجلس حيث انتهى به المجلس، وإن كان قد أعد له مكان يذهب إلى مكان، لأن ربما يكون المدعو صاحب جاه أو مال أو علم وقد أعدوا له مكانا خاصا، فهنا يذهب إلى مكانه فقط ولا يمر على الناس بالمصافحة. ثانيا إذا دخلت المجلس ومعك الشاهد تبي تناوله الناس، من تبدأ؟ بالأكبر ثم بالذي على يمينك أنت هكذا. مثلا إذا كان الأخ والأكبر نعطيه إياه أول ثم يعطيني إياه، ولا يعطي الثاني؟ الثاني اللي على يمينه هو، لأن الصاب له يمين ويسار، فإذا ناول الأكبر قل من على يمينك، الذي على يمينه هو الذي على يسار الأكبر. هنا نعم.
أحسن الله عليك يا شيخ، عندي سؤال واحد، فلما تحدثت في أول حديثك عن أول سورة المجادلة ورد علي سؤال آخر، فهل يحق لي وإلا لا؟
هذا السؤال الأصلي وبعدين نشوف.
قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا.
نعم.
جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. تفسير هذه الآية حسن الله إليك.
إذا استيأس الرسل يعني استبعدوا نصر الله عز وجل، وظنوا أنهم قد كذبوا أي أن الذين أظهروا لهم الإيمان أظهروه كذبا، وهذا تفسره القراءة الثانية وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر. وإنما يظنون ذلك لأنه إذا لم يأتي النصر وهؤلاء مؤمنون والمؤمنون موعودون بالنصر، ظن الرسل أن هؤلاء الذين يقولون إنهم مؤمنون كاذبون عليه. واضح؟ وش الإشكال؟
الإشكال فيه ضمير أنهم يعود على من؟
على الرسل.
قد كذبوا؟
قد كذبوا أي من قبل قومهم،
يعني يوضح القراءة الأخرى قد كذبوا.
قد كذبوا نعم،
فسر عليه
تحمل عليه وهو كذلك، لأنه لا يمكن أن يكون الرسل يظنون أن الله قد كذبهم بوعد النصر.
نعم،
هذا لا يظن، لا يمكن، بل نقول قد كذبوا أي قد كذبهم قومهم في قولهم إنهم مؤمنون، مثل قوله قد كذبك ووصلوك أو صدقك
ووصلوك.
بسم الله. سؤال آخر يحفظي ولا ما أخاف يفتح الباب.
أنا ذكرني
بشيء أنا
سؤال واحد لكن
أخذ
تكلمت
قبل سؤال آخر. أجل آخر شيء إن بيقي لكوبس
شيخ جزاكم الله خير وأحسن إليكم ونفع الله بعلمكم. أخوك حسين بن حارثي من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالجغشي.
الله يحييك.
الله يسلمك عافية. حضرنا حضركم مبارحة جزاكم الله خير. على كل إن عندي سؤال بناء على سؤال أحد الإخوة من ناحية العزاء، فهذا قائم عندنا الله المستعان في المنطقة هناك التجمع لمدة 3 أيام، ولكن السؤال هل يعني يعمل لهم طعام خاصة إذا كان ميت قريب أو جار فيجب يعني صنع طعام كمساعدة أو كصلة، فهل نصنع هذا الطعام لهم ونأكل معهم أو
لا؟ والله لا تصنع.
أيوة،
إذا فعلت هذا أنتم على ما هم عليه. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا لي علي جعفر طعاما فقد أتاهم ما أشغلهم، بين الرسول العلة، ما في دليل لهؤلاء المبتدعين. هؤلاء ما أتاهم شيء يشغلهم، بل اشتغلوا بصف الكراسي ووضع اللمبات وما أشبه ذلك. فكيف نحمل اللفظ على عمومه مع بيان علته؟ اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. ولذلك لم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل من مات له ميت صنع له طعاما، إنما يصنع لمن يشتغل بحزنه عن صنع طعامه. نعم، خلاص، عشان نعود إلى اللي بداله سؤال. ها؟ إيه نعم.
يا فضيلة الشيخ، حكم نعم. لبس النقاب للمرأة التي تكون في نظرها ضعف.
أي لبس النقاب لا أفتي بجوازه، نظرا لما يترتب عليه من الشر، حيث توسع النساء فيه حتى أصبحت المرأة توسع الخرق لعينها وتكتحل وتجمل عينها بأجمل ما يكون، وبعضهن يوسع الدائرة هذه أو الخرق هذا حتى يصل إلى الوجنة أو إلى الحاجب. فلذلك لا أفتي بجوازه، ولكني لا أفتي بعدم جوازه. فرق واضح؟ إيه؟ إذا قلت لا أفتي بعدم جوازه يعني لا أقول إنه ليس بجائز، أما إذا قلت لا أفتي بجوازه فالمعنى أني أتوقف عن الفتوى بجوازه. نعم؟ أبدا، من يتقي الله يجعله مخرجا. وهذه تجي تقول أنا ضعيفة النظر، وتجي امرأة شابة من أحسن النساء نظرا تقول عندي ضعف نظر. أما أنا قلنا أنت مثل الرجل الذي قيل له أن الحلف بالنبي حرام ما يجوز، وأجاب الأدلة المفتي قال والنبي ما حلف بالنبي على طول. وش عندك السؤال اللي هنا؟
من يحلل الحرام، عفوا من يحرم الحلال.
نعم.
طيب لو قال حرمت الحرام انت قهوة عندي.
نعم.
قلت لا تحلف جزاك الله خير. قال انا ما قلت حرمت الحلال.
كيف حرمت
الحلال؟ قال حرمت الحرام. انت ذكرت شيخ في كلامك احسن الله اليك.
نعم.
في اول سورة المجادلة.
نعم.
ان من
يحرم اي حلال هو يمين.
نعم. فهو يقع موقع اليمين. نعم. طيب لو قال حرمت الحرام.
إيه؟ حرمت الحرام
يعني كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى فأنا أحرمه، لكن من باب يعني هل يقع موقع اليمين؟
لا لا ما يقع، هذا حق وصدق. لا عبد ولا وليس بشيء. ألا نحمد الله نحلل كل حلال حلل الله ونحرم كل حرام حرمه الله.
يعني السلام عليكم، بعضهم يستخدمها من باب التغيير والعزيمة للآخر، يقول حرمت الحرام مثلا أنت قهوة عندي، حرمت الحرام
لا، هذا إن كان يفعل التورية شورية لجل يظن صاحبه أنه هذا يعني. انتهى الوقت. طيب، وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه على كل شيء قدير.
أيها الإخوة، إلى هنا انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع يسرنا أن نكمله بهذا المقطع من شرح رياض الصالحين بعد صلاة العصر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الصلوات. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواه مسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب فضل الصلوات. الصلوات هي عبادات معلومة مفتتحة بالتكبير مفتتمة بالتسليم، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وأفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين وأنفع أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي صلة بين الإنسان وبين ربه، لأن الإنسان يقوم بين يدي الله عز وجل يناجيه يقول الحمد لله رب العالمين فيقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم فيقول الله أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين فيقول الله عز وجل مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين فيقول الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، اهدنا الصراط المستقيم هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، محاورة مناجاة. ثم هي أيضا أفعال وأقوال كلها تعظيم، من حين ما يبدأ الإنسان وهو يقول الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء علما وسلطانا وكبرياء وجبروت وكل شيء، أكبر من كل شيء، السماوات 7 والأراضون 7 في كفه كخرزلة في كف أحدنا، يطوي الله السماوات على عظمها يطويها بيمينه عز وجل، ويقبض الأرض على كبرها كقبضة أحدنا بيده على الشيء، فليست كل المخلوقات ليست إليه بشيء. الله أكبر. ثم يناجيه بكلامه، ثم ينحني تعظيما له بفعله ويعظمه بلسانه، يقول سبحان ربي العظيم، ثم يرفع ثم يسجد، وهذا الرفع من أجل الفصل بين ركن التعظيم وركن الذل، ركن التعظيم هو الركوع وركن الذل هو السجود، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما السجود فعظموا أما الركوع فعظموا فيه الرب. ثم يسجد ذلا لله وخضوعا، فيضع أشرف ما به على مستوى أقدامه التي هي أسفل ما به، يضع جبهته على الأرض ذلا لله وخضوعا لله عز وجل، ثم يقول سبحان ربي الأعلى تنزيها لربه سبحانه وتعالى عن السفول. فالإنسان الآن سفل وجهه في الأرض، فيقول سبحان ربي الأعلى، كأنما يقول سبحان من تنزه عن السفول فكان أعلى فوق كل شيء جل وعلا. فالصلاة عبادة عظيمة، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم حتى نعرف قدرها، ويدلك على فضلها وعظمها ومحبة الله لها أنه ما من فريضة فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بواسطة الوحي، إلا الصلاة فرضها الله على رسوله من الله إلى الرسول، كفاحه كلمه بها وفرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه البشر، وفرضها عليه في أشرف ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي ليلة المعراج، وفرضها عليه عددا كبيرا 50 صلاة في اليوم والليلة، لأن الله يحبها ولأن ثوابها عظيم يتجزل الرب عز وجل لعباده به، ولكن من لطف الله أن الله خفف حتى صارت 5 صلوات عن 50 صلاة. اللهم لك الحمد. الصلاة لها ثمرات جليلة عظيمة، منها ما ذكره الله تعالى في الآية التي صدر بها المؤلف هذا الباب: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء فواحش الذنوب كالزنا واللواط وما أشبهها، والمنكر ما دون ذلك. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن متى؟ إذا كانت صلاة مقامة على الوجه الأكمل. ولهذا نجدنا كثيرا نصلي ولا نجد القلوب تتغير أو تكره الفحشاء أو المنكر بعد الصلاة، أو يكون الإنسان بعد الصلاة خيرا منه قبلها، ما نجد هذا. لماذا؟ لأن الصلاة التي نصليها ليست الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإلا فكلام الله حق ووعده صدق. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا كنت قد هممت بالسيئة أو كان قلبك يميل إلى المعاصي، فإنك إذا صليت امنح ذلك كله، لكن بشرط أن تكون الصلاة التي تراد منك والتي تريدها أنت لله عز وجل صلاة أكمل ما يكون. ولهذا يجب علينا، ونسأل الله أن يعيننا، يجب علينا أن نعتني بصلاتنا، نكملها بقدر المستطاع بجميع أركانها وشروطها وواجباتها ومكملاتها، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال بعض السلف: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. نسأل الله العافية، لأنها ليست الصلاة المطلوبة منا. الصلاة المطلوبة منا أن تكون صلاة بمعنى الكلمة. كان بعض السلف إذا دخل في صلاته لا يحس بشيء، يغيب عن كل شيء إلا عن الله عز وجل. حتى إن عروة بن الزبير رحمه الله، وهو من فقهاء التابعين، أصابت أحد أعضائه آكلة، الآكلة جروح تتقرح حتى تقضي على الجسم كله، فقرر الأطباء أن تقطع رجله حتى لا تسري الآكلة إلى بقية بدن. وكان في ذلك الوقت ما فيه بنج، فقال: أمهلوني حتى أدخل في صلاتي. فلما دخل في صلاته قطعوا رجله فلم يحس بها، لأن قلبه منشغل مع الله، والقلب إذا انشغل لم يحس بما يصيب البدن. انظر إلى الحمالين مثلا، يحملون السيارة أو ينزلون السيارة، فيصاب أحدهم بجرح في يده أو في رجله مع التحميل ولا يحس به لأنه مشغول، فإذا انتهى العمل أحس بالجرح. فالإنسان في صلاته لا بد أن يكون مع الله عز وجل، لا إذا دخل في الصلاة يذهب قلبه يمينا وشمالا كما هي العادة عند كثير منا، ولا تتسلط الهواجيس ولا الوساوس اللي ما لها أصل ولا فرع إلا إذا دخل الإنسان في الصلاة. جاء الشيطان يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا، افعل كذا، لا تفعل كذا، وهذا يخل بالصلاة. ربما ينصرف الإنسان ما له من صلاة شيء، وإن كان تبرأ الذمة لكن ما أدرك شيئا منها. وكان عمر رضي الله عنه يجهز جيشه في الصلاة، فأخذ البطالون من هذا أنه لا بأس أن الإنسان يهوجس في صلاته ويوسوس ويفعل ويترك، لأن عمر يجهز الجيش. لكن تجهيز الجيش جهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله يجوز أن يدخل على الصلاة، ولهذا نجد أن الله شرع للمسلمين صلاة الخوف. صلاة الخوف فيها أفعال ما تبعث في غير الخوف، كما هو معروف لطلاب العلم.